الله لا إله إلا الله. الحمد لله مولانا الكريم مكرمنا بحبيبه العظيم أهل التبجيل والتكريم عليه وعلى آله وصحابته وأزواجه وأهل بيته وذريته والأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السدية التي كان لها الحظ من الله تعالى قتل زوجها الكافر فزوجها الله بأول الأوائل والأواخر، وكانت قد رأت أن القمر أقبل من نحو يثرب فوقع في حجرها وحيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة الخامسة إلى أن توفي 6 سنوات، كانت مظهر طاعة وعبادة. فمن ذلك ما دخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي مستغرقة في الذكر، خرج من عندها زمانا طويلا ثم عاد، جاء في بعض الروايات أنه من الصبح إلى وقت الضحى، وفي بعضها أنه خرج من البيت وهي معتكفة في الذكر حتى جاء وقت تعالى النهار دخل فوجدها على نفس الحال وسألها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، مستمرة في الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وبذلك نرى أن بيوت الحق والهدى والخير تبنى على الذكر، يكثر فيها الذكر لله ويكثر فيها خير الله ويكثر إليها نظر الله بعين الرحمة. البيوت التي يكثر فيها ذكر الله، والحق يقول عن بيوت هؤلاء: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من القرآن والسنة الغراء. هن كثيرات الذكر لله تبارك وتعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهن الفضائل في الذكر ويحثهن ويذكر لهن ما يتضاعف به الثواب، فيه أن الله قد يعطي ثوابا على كلمات وجيزة يعدل ثواب كثير من الأذكار بمحض فضله سبحانه وتعالى. فمنه هذا الحديث، وجاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل تقول: وخرج بعدما صلى فجاءها بعد فقالت: ما زلت بعدك يا رسول الله دائبة. قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزن لرجحنا بما قلت: سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الرواية الأولى جاءت في صحيح الإمام مسلم، جاء أيضا في رواية الإمام أحمد وفي رواية الترمذي وقال صحيح، وفي رواية النسائي وابن حبان يقول أنه قال لها صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله امداد كلماته، سبحان الله امداد كلماته، سبحان الله امداد كلماته، كل واحدة ثلاث ثلاث ثلاث. فلعله علمه إياها في يوم آخر ووقتين آخر. هي لزيمة الذكر عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة، كانت في يوم جمعة، قال: صمتي أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهي أيضا روت حديث من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله ثوبا من نار يوم القيامة. ألبسه الله ثوبا من نار يوم القيامة من لبس ثوب حرير في الدنيا، والمراد الرجال، هو محرم على الرجال. أيوة هكذا. وفي عموم الحياة التي نعلمها من بيوت سيدنا رسول الله، فكانت تجيئه الأموال الكثيرة وينفقها، وأحوال بيوته روت لنا السنة أنه بعث في يوم وقد جاءه ضيف إلى الأبيات التسعة، فما وجد في الأبيات التسعة كلها إلا الماء، ليس في البيت ما يأكله ذو كبد إلا الماء، فدار على البيوت التسعة كلها فما وجد إلا الماء. وربما الكثير يرى نفسه فقير فينا، وما بدا مرت على يوم ليس في البيت إلا ماء، ليس ما يأكل ذو كبد ولا تمرة واحدة ولا تمرة واحدة ولا نصف قرص ولا ربع قرص ولا شيء ولا حبة ولا تمرة، ما يأكله ذو كبد ماشي، حتى اللي بيأكل طير ما في أي ذو كبد ما في أكل لهم إلا الماء. وهكذا دخل صلى الله عليه وسلم على بيت جويريا يقول هل من طعام، معناه أنه كان جاي في وقت غدا ولم يكن يدري هل في البيت شيء ولا. قالت لا يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي صدقة، أنت ما تأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم قربيه، فقد بلغت محله، استلمته وأخذته كان خلاص بلغت أهي لنا هدية، كما قال للسيدة عائشة هدية لبريرة، هذا قال هو لها صدقة ولنا هدية، صدق به على بريرة مولا أيضا له، قال هو لها صدقة ولنا هدية، صدقوا على بريرة وأهدته لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا جاء في صحيح مسلم قال لها قربيه فقد بلغت محلها، الصدقة بلغت محلها وانتهت، والآن المتصدق عليها تستطيع أن تهدي من شاءت وتعطي من شاءت صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا حتى كان في معنى من مباسطته له وتنزله لها أن تقول له يا رسول الله إن أزواجك يفخرن علي ويقولن لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت ملك يمين. قال أولم أعظم صداقك صلى الله عليه وسلم. لذا كان يقسم لها مع نسائه وضرب عليه الحجاب كنسائه صلى الله عليه وسلم، فهي زوجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ومضت أيامها مع خير الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكانت تروي عنه، وسبق أن ذكرنا أنه ممن كان يروي عنها ابن عباس رضي الله عنه وجابر وابن عمر عبيد بن السباق والطفيل ابن أخيها، وأنه جاء لها من جملة الأحاديث التي رويت حديث في البخاري وحديثان في صحيح الإمام مسلم، وحفظ عنها عدد من الأحاديث رضي الله عنها. ثم توفيت عليها رضوان الله سنة 50 من الهجرة. صلى عليها مروان بن الحكم لأنه كان والي المدينة يومئذ، و كانت وفاتها سنة 56 من الهجرة النبوية، فدفنت عند أمهات المؤمنين هناك. فكانت زينب بنت خزيمة أول من قبر هناك من أمهات المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلاحق كل من ماتت من أمهات المؤمنين قبرهم في نفس المكان، فاجتمع هناك عند القبور 9 قبور، فبقي 2 بمكة المكرمة، قبر خديجة بنت خويلد وميمونة بنت الحارث، قبرت بجانب مكة في المكان الذي بنى به أبها صلى الله عليه وسلم فيه، وسيدتنا خديجة في الحجون قده. وبقي هناك 9، لكن واحدة ماتت في حياته وبقية 8 متن بعد وفاته، وهذه ماتت بعد وفاته لكن بمكة المكرمة، سيدتنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن. ثم كان زواجه صلى الله عليه وسلم بسيدتنا راملة المشهورة بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فهي راملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيب بن كلاب بن مرة إلى آخر النسب. اسمها راملة لكن اشتهرت بكنيتها أم حبيبة، وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية بن عبد شمس عمة سيدنا عثمان بن عفان أمها، وولدت قبل البعثة 17 سنة، فأسلمت قديما في أول ما جاء الإسلام بمكة المكرمة، وتزوجها عبيد الله بن جحش بالله بن يعمر الأسدي أخو سيدنا عبد الله بن جحش، وزينب بنت جحش تقدمت، وولدت له بحبيبة هذه التي كنيت بها، قيل ولدت بها بمكة وقيل ولدت بها بالحبشة، هو الأصح أن ولدتها في الحبشة. الله. ثم أن حبيبة هذه تزوجها داود بن عروة بن مسعود، فلما كانت في الهجرة في الحبشة خذل زوجها والعياذ بالله تعالى فارتد عن الإسلام، وكانت قد رأت رؤيا أفزعتها، قالت رأيت في النوم عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوه، ففزعت فقلت تغيرت حاله والله. فلما أصبحت إذا يقول لي يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أرى دينا خيرا من النصرانية، حول الله قوة الله، قال وكنت قدنت بها ثم دخلت في دين محمد، يقول إنه ثم رجع إلى النصرانية، فقالت والله ما خير لكم هذا، أخبرت بالرؤية، قالت فلم يحفل بها والعياذ بالله ففارقه وفارقته، وثبتت مسكينة غريبة ومعها ابنه وفي بلاد الحبشة، ومات وزوجها تنصر وثبتت على دين الله وعلى نصرانية، فرق الإسلام بينه وبينها، هو فارقها ومن قبل جي التشريع وتركها، ولم يزل والعياذ بالله مقبل على الخمر حتى مات على النصرانية نعوذ بالله من غضب الله. فبصبرها وتحملها ما حملها على الخروج من بلدها وبين أهلها إلا الإسلام لمن لأجل تاما على دينه، فتنصر زوجه معها البنت وتبقى في ذاك المكان ثابتة، وبما كابدت وجاهدت أرسل الحق إليها رؤيا، فرأت في النوم كان آتي إليها يقولها يا أم المؤمنين، ففزعت وقلت في نفسي لعل رسول الله يتزوجني، كيف يا أم المؤمنين هذا في الرؤيا؟ قالت بعد انقضاء عدتي ما شعرت إلا بواحدة جارية كانت لأبرها، وهي اسمها أبرها هذه الجارية، كانت قائمة على الملك هذا الذي أكرمه الله بالإسلام على يد سيدنا جعفر بن أبي طالب، فإذا جارية يقول لها أبرها على الباب تستاذن، قالت فأذنت لها، قال كانت تقوم على ثياب الملك ودهنه، دخلت عليه قالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلي أن أزوجكه، قالت فقالت بشرك الله بخير، قالت يقول لك الملك وكلي من يزوجك بمن أقرب لك هنا من النسب في المهاجرين، قالت فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص وكلته وقالت كان معي سوارين من فضة وخدمتين كانتا في رجلي وخواتيم فضة، هذا لكل ما معه، كان في أصابع رجلي سر، فأخذتها كلها أعطتها أبر هذه سرورا بيوم قد خذيه، وأعطتها إياها بشارة لها وراحت. فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين حضر، استدعاهم وجاءوا وجهز الذي وكلته في تزويجها خالد بن سعيد بن العاص، فخطب النجاشي في القوم لما حضروا، قال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وقد أصدقتها 400 دينار. هذا أكبر صدق كان لأمهات المؤمنين، كان يصدقها صلى الله عليه وسلم 400 درهم، ولكن هذه 400 دينار، 4000 درهم. ثم سكب الدنانير بين يدي القوم، تكلم خالد بن سعيد بن العاص قال الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من ينطقون بهذا، هذا الإسلام محصور في أماكن كثيرة ما انتشر، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر، فسبحان ناصر نبيه وناصر دينه، جعلنا الله من أنصار هذا الدين حقيقة. يقول أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله رسول الله. دفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص، قبضه، أرادوا أن يقوموا ذات المهمة، قال النجاشي اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يوكل طعام على التزويج، عندهم وليمة يعرف سنن الأنبياء، كان عالم بالنصرانية صار من المسلمين، فدعا بطعام وأكلوا بسم الله، تفرقوا الآن فانصرفوا. قالت أم حبيبة فلما وصل إلي المال، أرسل إليها حق هذا خالد بن سعيد بن عاص، أرسل إليها حقها المهر 400 دينار. قالت فلما وصل المال أرسلت إلى أبرهة هذه التي بشرتني، هذا فرحانة منها ومن إنقاذها من الحال الذي فيه تحولها بعد صبرها طيب، فأرسلت إليها جاءت قالت إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بيدي، مش عندي له ذاك الذي أعطته اللي معه كله، أعطتها إياه لما بشرتها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها. قالت ولا مال بيدي فهذه 50 مثقالا، لأن من هذا اللي مجاني المال فخذيها فاستعيني بها. فأبت امسكي ماله، خرجت حقا معها فيه كل ما كنت أعطيته، ردت قالت خذي هذا الذي أعطيتيني فوق هذا، لماذا ما لك؟ قالت عزم علي الملك ألا أرزأك شيئا. قال لها الملك لا تأخذي منها شيء، أخبرتي راحت تخبر الملك أن أعطتها، قال لها وأنا التي أقوم على ثيابي ودهني وقد اتبعت دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول وأسلمت لله، تقول هذه الجارية الموفقة المباركة. قالت وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر والطيب إكراما يا رسول الله. قالت فلما كان الغد جاءتني بعود وورس وعنبر وزبات كثير، أخذت مع قدمت بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يراه علي وعندي ولا ينكره، يعني من المباح استعماله. لكن هذه أبرهة اللي هي جارية الملك قالت حاجة يمكن ما بغن هذا البشارة تدين كل مال وما بغينا شيء، من جاء لي حاجة واحدة الله، تقول حاجتي إليك أن تقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، أن تقري رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وتعلمي أني قد اتبعت دينه قالت ثم لطفت بي وكانت هي التي جهزتني. كانت كلما دخلت علي في أيام باقية في وأنا في الحبش كلما دخلت علي تقول لا تنسي حاجتي إليك، الحاجة اللي قلت لك، ها السلام على رسول الله، تذكريني عنده، تقوليني اتبعته، قولي الله. شوف يفعل ماذا يفعل الإيمان بأصحابه، ماذا يفعل الإيمان بقومه، بمجرد ما يحل نور الإيمان في القلب محبة رسول الله تمتلي بها الجوانح وساحات القلوب، بل على قدر الإيمان يحب، لأنه حبيب الإله الذي آمنا به لا إله إلا هو جل جلاله. قالت فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرتها وبلغت الوصى، أخبرته كيف كانت الخطبة وكيف جمع الناس هذا النجاشي وسيد جعفر والذي عنده من المسلمين وخطب الخطبة، وكلمته في حاجة أبرهة هذه الجارية التي كلمني. قالت فتبسم وقال وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. فما وجدت طول عمرها أزكى من هذا وأطيب من هذه الكلمات يتكلم بها صلى الله عليه وسلم بخصوصها، وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. الله الله الله. كان ذلك في سنة 67 من الهجرة، ما في سنة 7 لحق بها، باقي المهاجرين كلهم رجعوا إلى المدينة المنورة. سيدنا جعفر وقومه جاءوا في سنة 7 في عام فتح خيبر، فقالوا لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر عليهم رضوان الله. وقالوا أنه أرسلها النجاشي مع شرحبيل بن حسنة وعمر بن أمية الضمري حتى وصلوا بها إلى المدينة المنورة. ويقال أنه هناك جدد العقد لها من بني عمومتها عثمان بن عفان المدينة المنورة. ويقال أن أبا سفيان بعد إسلامه أحب أن يتشرف وطلب النبي تجديد العقد لابنته، وقيل لكن قيل أنه إنما أراد أن يزوج ابن أخرى وما يدري أنه حرم يجمع بين الأختين، ف رده صلى الله عليه وسلم. العقد قد تم وهي بأرض الحبشة، وكان النجاشي وكيل الرسول، وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم له في قبول الله، في قبول النكاح، في قبول العقد. وسعد النجاشي عليه رضوان الله تبارك وتعالى بذلك، ولا يزال معروف مكانه في الحبشة، وأثر المحبة التي أكرمه الله بها نحو المصطفى سرت إلى النساء وسرت إلى جواري لم يزل. المسلمون في الحبشة يستقون من هذا الذوق والمعنى نصيبا على مدى القرون، لكل من سبقت له من الله سابقة حسنة، رزقنا الله وإياكم كمال المحبة وأدخلنا دوائر الأحبة وهو راض عنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولما قدمت المدينة عمل سيدنا عثمان بن عفان وليمة رحم الدعاء فرحم بقدومها، وانا من بني عمومته جماته وزوج سيد المرسلين صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولا خلاف بين أهل السير في أنه كان زواجها بالحبشة، وما وأيامها لم يكن قد أسلم أبو سفيان، وما أسلم إلا عام الفتح. اللهم صل عليه وعلى آله. وجاء في رواية عن سيدنا جعفر الصادق عن أبيه يقول بعث صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري للنجاشي فخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان فزوجها إياه وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار. وهكذا قدمت المدينة ورجعت من أرض الحبشة وهي ابنة بضع 30 سنة، قد كابدت الأسفار وقد راحت وجاءت وتعرضت لكفر زوجها وما إلى ذلك، وجهزها إليه فكان في من وثق بهم في إيصالها إلى المدينة المنورة من ذكرنا الاثنين هؤلاء عمر بن أمية، وكذلك كان معهم شرحبيل بن حسنة، فقدموا بها إلى المدينة المنورة، وعمل الوليمة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. في تلك الأثناء بعد وصولها المدينة مدة، جاء أبو سفيان من أجل بعد ما عملوا في العام الثامن هذا المجرى، لما عملوا في الخيانة حقهم لما ساعدوا ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضد من دخل في عهده وحلفه، وأرسلوا رجال وساعدوا عليهم وقتلوهم وهم سجود بعضهم وهربوا ندموا، فجاء أبو سفيان يريد يجدد العهد والصلح مع النبي حتى إذا علم النبي بالخبر يكون قد جدد، فما عاد يقدر يعمل شيء لأنه تجدد العهد بعد الوقعة. فقدم إلى المدينة المنورة، فجاء في الليل فدخل إلى بيت ابنته أم المؤمنين سيدتنا رملة، هذا حبيبة أم حبيبة، فلما ذهب دخل بيجلس، كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوت الفراش رفعته، قال يا بني ما أدري رغبتي بي عن هذا الفراش أم رغبتي به أم رغبتي بي عنه، يعني هذا الفراش ما هو من مستواي وكذا، يعني شفتيه وإلا ما أردت أن أنا أجلس عليه؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ مشرك. نجس تقول له بإيمانها، تقول له أبوها وأنت امرؤ مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشه. يا بني والله لقد أصابك بعد شهر. قالت لا بل هو الخير يا أخي. وهكذا وجاء الصباح يكلم النبي قال جيت من أجل تجدد العهد ونزيد في المدة، قال هل من حدث؟ مش يحصل شيء؟ قال لا إذا ما في حدث نحن على عهدنا ومدتنا. قال أريد. قال راح لعند سيدنا أبو بكر قال يا أبا سفيان ما يراجع رسول الله أحد، ما حد يكلم النبي، قال أنا أقدر. راح لعند سيدنا عمر يكلم. قال أنت تقول أكذا، لو لما جد للحجر قاتلتكم به، تريد أن أكلم لك النبي؟ وجاء عند سيدنا علي يقول أنت وما أنت وأنت، فقال إنه لا يجير على رسول الله أحد. قالت دع ابنك هذا يجير بين الناس، الحسن يكون سيد العرب في هذا. قالت السيدة فاطمة سمعته، قالت ما كان ابني هذا يجير، عاد ما وصل سن يجير بين الناس ولا يجير على رسول الله أحد. قال له سيدنا علي أنت قدك شيخ قومك وسيد العرب، روح قل أنك أجرت بين الناس. قال ترى يغني عني هذا شيء؟ قال ما أرى يغني عنك شيء، لكن ما أجد لك غير ذلك، كيف صلى فيك؟ ما ماشي لك غير هذا. قال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ورجع ينتظرون أهل مكة. ها جيت. قال ما رضي محمد يد الصلح، ولا قال إن على عهدنا ومدتنا. قال ذهبت عند أبو بكر وردني، ذهبت عند عمر وجدت أشد القوم علينا، جيت عند علي وكلمته وقال ما يكلم الرسول، ما يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. وقلت له الولد ما قال أنت أجر بين الناس. قال وأجاز جوارك محمد؟ لما أجرت بين الناس أجاز الجوار؟ قال لا. هي ماذا عملت لنا؟ ما زاد علي على أن ضحك بك ولعبك، ما صلحت لنا شيء، ما هو إلا أنا. قال هذا الذي قدرت عليه. فدخل الرعب في قلوبهم، يتوقعون متى يجيهم وفد من عند رسول الله مقاتل، لأنهم خانوا العهد، فما شعروا وهم يدور، هو بنفسه يدور مع ورقة بن ورقة وحكيم بن حزام، يتفرجون إذا بنيران ملت الصحراء، إذا توصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد ما تجيش يوقدنا، ولم يقولوا ما هذا ولا نيران عرفة، ولا كانوا في الناس في عرفة في الحج في الجمع الكبير، ما رأيتم مثل هذا. ولو وصلهم سيدنا العباس الصرفان ماذا قال؟ هذا محمد بهذا الجيش كله يا محمد. قال هو موسى تعال قبل ما تفوتك الفرصة تعال خذ أمان لك ولقومك. وجاء أبوه إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تأتي معنا أخبار أمهات المؤمنين، رزقنا الله كمال الإيمان وجمعنا بهم في دار الكرامة وراض عنا، وأصلح الله بيوتنا وديارنا ومنازلنا ونورها بنور الاتباع والاقتداء والاهتداء والاستضاءة بهذا الضياء بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.